بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم وجعل الله عز وجل ما ننتظر من عام جديد عام خير وبركة ونصر وعز وتمكين للأمة الإسلامية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها. إخوة الكرام، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى سلسلة دروس العقيدة. هذا درسنا 22 إن شاء الله تبارك وتعالى. نستكمل فيه الكلام عن مفهوم العبادة لا عن قضية توحيد الألوهية. فالكلام لا يزال عن توحيد الألوهية، وقد بينا بفضل الله عز وجل معنى توحيد الألوهية ومعنى العبادة بركنيها وشرطيها ثم صنوف العبادة وأقسامها من خلال التعريف الصحيح للعبادة. العبادة تكون جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية أو الظاهرة والباطنة. فمع الدروس الأخيرة كان الكلام عن أقسام العبادات وأنها قلبية وبدنية على الجملة. فبينا قلبية منها يعني نماذج لها، ثم البدنية وجعلناها أيضا على قسمين قولية وأخرى فعلية. وآخر المحاضرات كان الكلام عن العبادات التعليمية والتي على رأسها الصلاة والزكاة والصوم والحج. وأن الصلاة من أهم أركانها الركوع والسجود، فإذا كانت الصلاة لله فالركوع والسجود لله، ولا يجوز أن نرفع لأحد من الخلق ولا أن نسجد لأحد من الخلق. إذ الركوع والسجود حق خالص لله عز وجل، فلا ركوع أمام حاكم أو غالب ولا سجود أمام نبي أو ولي. ومما يأخذ حكم الصلاة الطواف، إذ الطواف الصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وإذا كانت الصلاة لله فالطواف يجب أن يكون لله وببيت الله، وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا طواف بقبر نبي ولا طواف بقبر ولي، ولا يجوز أن نتمسح بالأحجار، ولا أن نتبرك بالأبواب، ولا أن نخر الجدل على الأعداء. وإذا كانت الزكاة لله فالنذر على شاكلته، لا يجوز النذر إلا لله، ومنه الذبح والذبح لله. ولعن الله من ذبح لغير الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا بقية النذر يجب أن تكون لله، وسائر عبادات الشهر يجب أن تكون لله. في منهج المتكلم لا يجوز لمسلم أن يقلد فيه الجاهلية، بمعنى لا يجوز أن يفعل أفعال الجاهلية. ومثالها الطيرة والجهاد والسحر والدجع والشعوذة والرقى الجاهلية والتمائم الشركية والسول والودع وضرب الكف او قراءه الكف قراءه الفنجان ضرب الرمل وامثال هذا مما عرجنا عليه مع نهايه محاضرتنا السابقه بفضل الله عز وجل. ونحن ان نقرر هذا انما نقرره من منطلق ان العباده لله وان الحياه لله، بل والممات لله. وهذا هو الذي نفهمه من قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا العقيدة الصحيحة ودعانا للتوحيد الخالص، ونهانا عن كل مظهر من مظاهر الشرك والوثنية. ومن أجل أن نكون أصحاب عقيدة صحيحة وأهل توحيد خالص، سد الإسلام الذرائع لكل ألوان الشرك، ونهى عن كل صور وعن كل ما يؤدي إليه. ولو لم يكن الأمر في ذاته شركا إلا أنه منهي عنه خشية أن يؤدي إلى الشرك يوما ما أو عند قوم ما. ليس شرطا أن تكون هناك ذريعة تؤدي إلى الشرك، أن تصل بالناس حتما إلى الشرك، أو أن يفعلها كل الناس، لكن قد يرتكبها البعض دون البعض. ولذلك فالناظر في تاريخ الأمم السابقة وإلى الأسباب التي أدت إلى الوقوع في الشرك، مثلا من قوم نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يرى حرص الإسلام على أن ننهى بأنفسنا عن كل الذرائع التي تؤدي إلى الشرك يوما ما. ولذلك من هذه الذرائع التي سد الإسلام أبوابها النهي عن المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومبادئه، النهي عن المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه او الاطراق. والاطراق هو زياده النبي. تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام امر مفروغ منه، وتوقيره صلوات ربي وسلامه عليه فهو صلوات ربي وسلامه عليه سيد الخلق وحبيب الخلق، وله من الدرجه العليا ما لم ينله مخلوق سواه، لا ملك من الملائكه ولا نبي او رسول. فان جبريل عليه السلام على الرغم من مكانته عند الله ودرجته العليا فانه دون النبي صلى الله عليه وسلم مكانه ودرجه، وكان كل اخوانه الانبياء صلوات ربي وسلامه عليه كل اخوانه الذين هم في مقام ادم ابوه ابراهيم وابوه ادم وما بين ادم وما بين ابراهيم والى اخره كل الانبياء والرسل دون النبي صلى الله عليه وسلم في المنزله والمكانه والدرجه. ومع ذلك فانه لا يجوز لنا ان نبالغ في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في خطأ ولو عند البعض من الجاهلين أو المغالين أو المتأولين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تقروني، لا تبالغوا في مدح ولا تغالوا في تعظيم كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، حتى وصلوا به إلى الزعم بأنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاث. لا تطرد كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والعبودية شرف دونه كل منزلة ودونه كل رتبة، ناهيك عن النبوة والرسالة وما لهما من مكانة وعظمة ودرجة المحبة والخلة وما لهما من علو وقرب. ومع ذلك فالعبودية أفضل من هذا كله، إذ لا نبوة ولا رسالة ولا محبة ولا خلة إلا عن طريق العبودية. وهذا يفسر لك المعنى الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بشرف العبودية في أشرف المواقف عند نزول القرآن عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعند رحلة التكبير الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باعتنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإسراء والمعراج كان تكريما، هناك إدراك التكريم أن يقاتل إلى إدراك التكريم سبحان الذي أسرى بنبيه أو أسرى بحبيبه أو أسرى بخليله أو أسرى برسوله. فهذه الله تكريم وتكريم لا تترك كل هذه الأوصاف التي نراها تكريما وتشريفا ليهدى بلقب وبلفظ العبودية، لأنه هو الأعظم من هذا كله، فذاك شرف العبودية. ومثله في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وعند التحدي بهذا القرآن وتعجيب الأقوام أن يأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع راسك ما الذي تفعل؟ وزجره ونهاه. قال رايت الاعاجم يسجدون لملوكهم فقلت رسول الله احق بالسجود. فقال لو كنت امرا احدا بالسجود لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. اذا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط للامر وينهى عن كل مظهر من مظاهر الغلو والمبالغه في تعظيمه صلوات ربي وسلامه عليه. فاذا كنا قد رايناه ينهى عن ان نقول له ما شاء الله وشئت وينهى ان نقول له لاستغيث بك فكيف بالناس الان يفعلون هذا مع من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانت درجتهم ومهما كانت ولايتهم. واذا كان قد نهى معاذ بن جبل بصريح العباره عن ان تمثل حركه السجود بين يديه فما بال الذين يسجدون على الاعتاب؟ ما بال الذين يتمرغون عند الابواب؟ ما بال الذين يتمسحون بالقبور وبالقباب؟ ما بال هؤلاء؟ ما بال هؤلاء وماذا تركوا من عباده لله عز وجل؟ وقد جعلوا اهم مظاهر العباده التي هي السجود بما فيه من ذل وبراعه وحضور لغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الغلو في تعظيمه في حياته نهى صلوات ربي وسلامه عليه عن الغلو في تعظيمه بعد مماته صلوات ربي وسلامه عليه. فرايناه يحذر من افعال اليهود والنصارى ومن غلوهم في انبيائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا بين الحين والاخر في حياته صلى الله عليه وسلم واثناء دعوته، لكنه يؤكد عليه تكرارا ومرارا عند مرض موته صلى الله عليه وسلم. فما اكثر ما قال وهو في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه قبل ان يموت بخمس وقبل ان يموت بثلاث، وتتكرر هذه الوصيه ويعظم هذا النهي والنبي عليه الصلاه والسلام يشتد به المرض. واذا به يدعو اصحابه للدخول عليه فلما دخلوا عليه قال صلوات ربي وسلامه عليه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. اني انهاكم عن ذلك اني انهاكم عن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مما صنع يحذر مما صنع. فكان صلى الله عليه وسلم قد اشتد به المرض وقد سجي بقميصه فكان يرفع قميصه عن وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، اي لا تجلسوا عنده ولا تجتمعوا عليه. وبمثل هذا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو في تعظيمه بعد وفاته كما حذر من الغلو في تعظيمه قبل مماته صلى الله عليه وسلم. وظل الامر هكذا قبل ان يندثر العلم وقبل ان تنشا في الناس بدع وفتن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام دفن في حجرة عائشة رضي الله عنه حيث مات، لأنه بين صلوات ربي وسلامه عليه أنه يدفن الأنبياء حيثما مات. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. لم يدفن صلى الله عليه وسلم في مكة، ولم يرفع على قبره ضريح، ولم ترتفع عليه قبة، وإنما دفن لأبي هو وأمه على الرغم من مكانته ومنزلته وعلو درجته، دفن في التراب ولم يرتفع قبره عن الأرض. فلا هو بالذي دفن في مكان بني عليه مسجد، ولا هو بالذي دفن في مسجد، لأنه علم أصحابه أنه لا يجوز اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فلا يبنى المسجد على قبر نبي، ولا يدخل النبي ليقبر في مسجد. وليس هذا خاصا بالنبي فقط، وإنما وبكل ميت وبكل قبر لنبي أو لولي أو لغير ذلك. كما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فأيما مسجد بني على قبر فبناؤه قبر، وأيما قبر أدخل مسجدا وجب نفسه، ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا. ولعل قائلا يقول: فمنذ متى دخلت الحجرة الشريفة المسجد؟ وهذا أمر معلوم من التاريخ أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمت توسعة المسجد، فتمت التوسعة بعيدا عن الحجرة. ولما أشير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يوسع المسجد من ناحية الحجرة، قال: أما هذه فما لنا عليها من سبيل، فما لنا عليها من سبيل، لا يجوز توسعة المسجد من ناحيتها. وجاء من بعد ذلك عثمان رضي الله عنه فقام بتوسيع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحيتين الأخريين بعيدا عن الحجرة. واستمر الأمر هكذا في عهد الخلافة الراشدة وسنين بعد ذلك، والأرض تتم توسعة بعيدا عن الحجرة، إلى أن حدثت أمور سياسية وخلافات بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن تبقى مع الدولة الأموية، وكان عنه الوليد بن عبد الملك وفيه ملك. وكان ذلك من بعد سنة 88 من الهجرة، حيث توفي كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم أحد، وكانت هناك حجازات في النفوس. لما ذهب الوليد بن عبد الملك يخطب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والقوم لا يسمعون له ولا يلتفتون إليه، ومن قبل كانوا يلتفتون بظلم ويتطلبون من يخرج من حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممن تبقى من أهل البيت. فلما رأى ذلك أسرها في نفسه وأراد أن يكسس البقية الباقية من أهل البيت، خشية أن يخرج عليه لما رأى من اتفاق الناس بمن تبقى من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا به بحجة التوسعة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتوسعة المسجد من ناحية الحجرات وهدم الحجرات. وآنذاك دخلت حجرة عائشة في صحن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بظلم وبأمر ظالم منه، من ذات الوليد بن عبد الملك، فكان على نحو ما قال الله مما فعلته الامم السابقه. قال الذين ظلموا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فكان ذلك بمنطق الغلب وبمنطق القهر والقتل والظلم لا بمنطق التشريع او حجه او برهان او دليل، فان الله عز وجل ينهى عن هذا الصريع لا انه يقره ولا انه يؤيده، وانما كفار الذين غلبوا على امرهم. فاذا جاء الذين غلبوا على الامر وامروا ببناء المساجد على الصفوف او ببناء مساجد او ببناء حمارات، فهل يكون هذا تشريعا؟ كلا ورب الكعبه. وأخذت العذرة في المسجد وضارت لها خصوص ليست لمسجد آخر سواها، بني على قبر أو أدخل فيه قبر. ولمن ذلك؟ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبن على قبر واحد. الأرض التي بني عليها المسجد كانت مقابل اليهود، نبتت سويت الارض اذا انتهى اصلها، فبني المسجد ولا قبر فيه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما مات لم يدفن في مسجده، فالعلتان اللتان هما سبب التحريم غير موجودتين بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومسجده. ذلك أن مسجده لم يبن على قبر، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما الذي حدث أن الحجرة بكاملها مع التوسعة أدخلت في المسجد وصارت بين جدران، ومع ذلك فهي حجرة مستقلة ولها جدران من ورائها جدران، والقبر بداخلها ليس مرفوعا، وانما من نظر وافقد النظر فانه لا يرى الا ارضا، ارضا مستويه لم ترفع عن الارض لا قليلا ولا كثيرا. ذاك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جوائه قبر صاحبيه الصديق والفاروق. والحجره تاخذ حب البنيان المستقيم، هذا فضلا عما قيده الله عز وجل لقبر النبي عليه الصلاه والسلام من ان لا يساق بعيد ولا يدعى ولا يسجد عليه ولا يتمسح به ولا يتبرك باقدامه ولا بحديده ولا بغير ذلك، وانما ظلت الحجره هكذا. وما كان تصويب الامر لانه إذ تمت التوسعة فقد تم، ونقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فأصبح الأمر على ما هو عليه. وظلت الخصوصية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيه، حيث الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام الذي الصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة فيما سواه. وأفضلية مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليست لأنه أدخلت الحجرة فيه، وإنما الأفضلية من أيام حياته صلى الله عليه وسلم حكاها وبينها، وأمرنا أن نشد الرحال إلى مسجده من بين المساجد الفاضلة، إذ قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبين صلى الله عليه وسلم فضل المكان الذي كان يتنزل فيه الوحي لما قال: ما بين بيتي ومسجدي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا هو الصحيح، ما بين بيتي ومنبري، وليس ما بين قبري ومنبري. فما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ما بين قبري وهو في حياته، إنما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
النفس للنبي عليه الصلاة والسلام في التطهير، وجاء الكلام هنا إذ أردنا أن نذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما نهى عن المبالغة في تعظيمه في حياته كذلك نهى عن المبالغة في تعظيمه بعد مماته. الأمر الثالث من الأمور التي نهى عنها الإسلام الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين نهى الإسلام عنه وحذر منه أيام تعذيب، ذلك لأن الغلو في الصالحين قد يورثهم العبادة يوما ما، وهذا هو الذي حدث مع كل قوم قد غلوا في أنبيائهم أو صالحيهم. وضربنا مثلا بالغلو في المسيح الذي أدى من الزعم بأنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، والغلو في الأحبار والرهبان عند النصارى مما جعلهم يتخذونهم أربابا من دون الله. وفي هذا قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا أو يشيرون إليه ويعظمونه، كما تجد مثلا من يعلق صورة للذكر، صورة والده الذي مات، صورة والده الذي مات، عشان لما يدخل إقرار الفاتحة أو لما يسمع إقرار الفاتحة هكذا يقولون. فكان الناس يفعلون هذا مع الصالحين، لكن التعظيم الذات وظل يعبد من جيل إلى جيل، حتى إذا هلكت أجيال أو هلك جيلان أو ثالث جاء من بعده يقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله، فأرسل الله عز وجل نوحا ينهى الناس عن الشرك فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويعوق. ومن هنا نعلم أن غلو بعض المسلمين في من يعتقدون صلاحهم أو ولايتهم وبخاصة أصحاب الأضرحة والمجرات يؤدي بهم إلى أنواع من الشرك كالنذر لهم والذبح لهم والاستعانة بهم والإسلام بهم على الله أو نحن ذلك مما نتمناه، وقد يفضي بهم الغلول إلى الشرك الأكبر وهو اعتقاد أن لهم سلطة وتأثيرا في الوجود وأن لهم عند الله دولة ولهم يد وراء الأسباب والسنن الكونية، فيدعون من دون الله أو يدعون مع الله، وهذا هو إثمه العظيم والضلال الجليل. ولذلك من الصور التي نهى الإسلام عنها حتى لا نضايق الصالحين نهى عن تعظيم القبور، تعظيم القبور فحذر الإسلام منه أشد التحذير، وبخاصة قبور الأنبياء والصالحين. ولذلك نهى عن جملة أشياء تفضي إلى تعظيم القبور، منها اتخاذ القبور مساجد لأنبياء أو لأولياء أو لغيره، فنهى الإسلام عن الغلو في الصلاة ونهى عن تعظيم القبور. وصور هذا التعظيم للقبور أهمها اتخاذها مساجد، اتخاذها مساجد كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس على إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالت لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حالة احتضار فضل يطلع قميصا له على وجهه فإذا ابتمت شفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائه المساجد يحذر ما صنع. عن أم حبيبة وأم سلمة ذكرنا كنيسة رأيناها في حبس فيها قراميط، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذها مساجد بمعنى جعلها قبلة أو الصلاة إليها أو الصلاة عليها أو تعظيمها بتشييدها وبناء المساجد عليها، ومنه الصلاة إليها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أي لا تجعلوا القبور في اتجاه القبلة، ومن صورة التعظيم أيضا إضافته وإضافة الصورة عليه كما في الحديث لعن الله زائرات القبور والمستغربين عليها المساجد، وفي رواية والمستغربين عليها المساجد والسرح. الإضاءة كما نرى ذلك في الصحف المنجد عند قبور الصالحين ساقوا عليها وتجسيسه. جاء في مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وأن يبعد عليه وأن يبنى عليه بناء التجسيس البناء ثم عليه الظلاء تبيض المحارة وما إلى ذلك والكتابة عليه منهي عنه. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وأن يكتب عليها، هذا نهي عنه. ولكنك تجد الناس كثيرا ما تقول هذا قبر المغفور له والمرحوم والشهيد ومات من كذا وولد من كذا ومثلا دك باشا وفلان عارف مين وعارف مين وامثال هذا مما يكتب على القبور فهو مغني عنه. وكان من صور التعظيم تعليته عليه وسلم بعثه وامره ألا يدع قبرا مشرفا الا سواه، اي قبر مرتفع الارض مرتفع عن الارض يسويه بقبر، وكل ما رخص فيه ان يرتفع عن الارض مقدار شبر او شبرين ليعلم انه قبر فلا يجلس عليه ولا يصلى اليه ولا يباح بقدر. ومن صور تعظيم القبور اتخاذها عيدا لما جاء في الحديث مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبور اي بعدم الصلاه فيها، ومعناه ان القبور لا يصلى فيها ولا عندها ولا اليها. لا تجعلوا بيوتكم قبور ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. روى ابو يعلى السند عن علي بن حسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويدخل فنهاه الله الا احدثكم حديثا سمعته من ابي هريره عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستغرقوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ومعنى اتخاذ القبر عيدا قصده للاجتماع فيه والقعود عنده، هذا واضح لمن يسمع ما يحدث عند قبور الصالحين الاجتماع والاحراق وما الى ذلك، مثلا في مسجد مثل مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، وان كانت مسجدا فيه الان انسحبت منه الابواب وبقت الاجتماعات الكبيره والناس الكبيره كلها في مسجد سيدنا فيه لا تستغل القبر عيد. ومعنى اتخاذ القبر عيدا قصده الاجتماع فيه والخروج عنده ونحو ذلك. وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو افضل قبر على وجه الارض، فاذا نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره اولى بالنهى كائنا من كان، ويكفي ان يصلى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقبره الصلاه والسلام حيثما كنا وحيثما كان. والحكمه في هذا التحذير، الحكمه في نهي الاسلام عن تعظيم القبور انه ذريعه الى الشرك الاصغر لنا كما راينا في قوم نوح وكما هو مشاهد الى اليوم، فالغلو في قبور الصالحين يطيرها اوثانا محدوده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ومما يحدث له كل مسلم غيور على دينه أن ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه كثير من أهل الإسلام باسم محبة آل البيت وباسم تعظيم الصالحين ومحبتهم، باسم الوسيلة والشفاعة والبركة، باسم الولاية والكرامة، بأي راية من الرايات وتحت أي اسم من الأسماء. فقد اتخذوا قبور بعض الصالحين أعيادا وشيدوها وأشرفوها وبنوا عليها المساجد والكباب وأوقدوا عليها السرج والقناديل وأوقفوا لذلك النصوص ونذروا لها النذور وطافوا بها على الكعبة واستلموها كالحجر الأسود وأوقعوا جدرانها لمسا وتقديسا. ومنهم من يسجد لها ويعبر الخدود على ترابها ويقف خاشعا مستكينا متمتعا بالأبواب متبركا بالأقداء ساجدا على الأعتاب يستغيث بأصحابها يسأله مشافهة أو كتابة قضاء الديون وتفريج الكروبات وإغاثة الأحزان وشفاء الأمراض والنصر على الأعداء. منهم من يقول ذلك مشافهة ومنهم من يكتبه في ورقة أو عريضة لست أدري مدموغة أو غير مدموغة ويلقى بها في الأضرحة عند الإمام الشافعي وغيره ممن يرون أنهم يتقبلون تلك الشكاوى. وهناك رجل خاص بالبريد يجمع هذا البريد من القبور ليرسلها إلى صاحبة الديوان وصاحبة الراية العظمى إلى أم هاشم أم العواجب صاحبة الديوان، فيذهب بها من السيدة زينب التي تقوم بدورها فترفع تلك الشكاوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن إلى ذلك من سلسلة مزعومة كسلسلة الديوان الصوفي الذي يشتمل على الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأحباب وفيه قطب الأقطاب مدار فلك الجلال والجمال والكمال في أساطير تحاكي أساطير اليونان وتفوق أساطير الإغريق. نرى كل هذا ونسمعه ثم يرى الكثير أن هذا ليس من الشرك وأنه ليس غلوا ولا مبالغة ولا إفراط، ويدافعون عن هؤلاء ويبررون لهم الأخطاء. يا عباد الله، إن الدعاة إلى الله في مثل هذه المواقف التي الحق فيها لا يتعدد، إما حق وإما باطل، إما توحيد وإما شرك، إما إيمان وإما كفر، يجب أن يقف الواحد منا موقف الطبيب الذي يجب أن ينصح المريض وتراه يجري له العملية ويكف له قدرة أو يفتح له بصمة، ربما رأيته يغضب بكل قواه على دملة للمريض من أجل أن ينظفه جيدا، من أجل أن يرحمه، من أجل أن يكون سببا في شفاءه. هذا هو الموقف الذي يجب أن يكون، لا أن نقف موقف المحامي الذي يدافع عن المتهم سواء كان بحجة واضحة أو بغير واضحة، ما دام هذا المتهم قد دفع ثمنا أكبر ودفع سعرا أكثر فليدافع عنه سواء كان بحق أو بباطل. لا يجوز أن نقف هذا الموقف ولا أن ندافع عن أخبار الآخرين. نعم نفعل هذا عند الحكم عليهم وقد نمتحن لهم المعاذير ونرفع عنهم الشبهات ونقول أخطأوا فتأولوا أو تأولوا فأخطأوا، ونحن إذ نحكم على هذا الصنيف لأنه من الشرك، ومنه ما هو من جنس الشرك الأكبر ومنه ما هو من جنس الشرك الأصغر، إلا أننا لا نتسرع في الحكم على أحد من الأشخاص ولا نقول على رجل رأينا يسجد على الأعتاب ويتمتع بالأبواب ويتبرك بالأقدار ويطوف بالقبور ويضع النذور في صناديق النذور وما إلى ذلك. نحن لا نحكم عليه بشرك حتى نقيم عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، نرفع عنه كل الأعذار. كل هذه أمور منضبطة في دين الله عز وجل، ومن ثم لا يجوز الحكم على الذين يفعلون هذه الأمور بأنهم مشركون وبأنهم وقعوا في الشرك. لا، إنما نحن نتكلم على الصنيف ذاته فنقول التوحيد توحيد والشرك شرك. فهذه الأشياء على الرغم من وجود بل وكثرتها لا يجوز لنا أن نراها على أنها من الإسلام وأنها من التوحيد وأنها من محقة الصلاة. لا، إنها من الشرك قطعا وأنها منهي عنها قطعا، لكن لا نغالب ولا نبالغ في الأحكام ولا نتجرع على أحد ولا نتسرع في حكم على أحد. وتلك قضية كنا قد وضحناها قبل ذلك بفضل الله عز وجل. إذن ينهى الإسلام عن الغلو والمبالغ في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعظيم الصالحين في تعظيم القبور، حتى لا نصل من وراء هذه الأمور إلى وقوع في شرك كبر أو صغر عظم أو صغر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما ينبغي أن يفهمه العقل أن توحيد الألوهية يتجلى في سائر أنواع العبادة في حياة حتى النبات. إن كل ما شرعه الله لعباده من الطاعات والقربات ليعبدوه به تقربا إليه تعالى وتذللا من صلاة وصيام وحج واعتمار وصدقات وزكوات واعتكاف وجهاد ونظام وفعل خير من بر وصلة وذكر ودعاء وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم علم وتعلمه، كل هذه العبادات وغيرها مما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فعله لغير الله تعالى يتنافى مع عقيدة المؤمن القائمة على أساس التوحيد الدالة على كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله، والتي تقتضي أن يكون العمل خالصا لله وأن تكون صورته وفق ما شرع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما لا يجوز أبدا ترك طاعة الله لعامل رغبة أو رغبة في أحد في شيء ورغبة من أحد. لقد أمر الله تعالى بطاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي عباده، تعبد الله تعالى بها المؤمنين من عباده، فمن ترك طاعتهم غير مكره من أجل أحد من خلق الله كائنا من كان رغبة فيما إن أو رغبة مما لديه فقد وقع في لون من ألوان الشرك، وتركه لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو غير مكره رغبة أو رهبة فيمن أطاعه شرك، إذ الطاعة في المعروف فقط ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بهذا عباد الله نحن نفهم العبادة بشمولية شملت حياتنا وتتعداه إلى مماته، ومن أجلها خلقنا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون. وتلك قضية مسلم بها. هل يختلف عليها الناس؟ هل ينتفع فيها أمثال؟ دعونا نبين تلك الجزئية فنقول: إذا وقع خلاف بين المسلمين في مثل هذه القضايا العقدية فإنما ذلك لخطأ في التأويل. بمعنى كثير من المسلمين يفهم أن العقيدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما دام قد قالها فلا يضيره بعد ذلك شيء. فترى يقع في كثير من الصور الشركية وهو يقول لا إله إلا الله، يعني أنت لا تحجب وأما ترى مريدا ابن طريق من الطرق الصوفية قد أمسك بمسلحته الهئوية 100 حبة وراح وهو يطوف بالقبر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يطوف بالقبر يتمسح بأقدام يقبل أركانه يكذب على أعتاب وهو يقول لا إله إلا الله. سبحان الله، كيف يتفق هذا مع ذلك؟ جهلا منه أن لا إله إلا الله لا تتنافى معها. فإذا وجد من يعلمه أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، هو سمع هذا أيضا وهو يعرف. وكثيرا ما يردده لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، وهذا هو توحيد الالوهيه الذي ننادي به وننزل حوله. لكنه اذ فهم لا معبود بحق الا الله ظن ان العباده هي الصلاه والزكاه والصوم والحج، وهذه يفعلها هو لله والحمد لله، فهو يصلي لله ويزكي لله ويصوم لله ويحج لله. اذا هو ابدى مفهوم لا اله الا الله في اجل معانيه. فلما ظن ان العباده عنده ما ذكره راح يتوجه بهذه العبادات لقبول الاولياء والصالحين مما ذكرناه من عبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات قلبية، وقد ركزنا على ما صرف منها لغير الله. إن قلت له هذه عبادة خلت لا العبادة قال وذاك وصوم حج انتهت القضية، قل له هذه ربط العبادة والربط تحتاج إلى بدل، فالصلاة والزكاة والصوم والحج بمثابة الربط، فأين أنت من البدن؟ وما الرأس بالنسبة للبدن إلا بمثابة 10%، على الرغم أن الرأس هو الرأس وله من العلو والمكانة وعظم ما له، لكنه إذا قمت إلى الجسم أو البدن فهو دون 10%. إذا عندنا نحو من 90% من العبادات بدن العبادة جسمها هيكلها، هذه صرفها المتضوفة والعامة والجهلة لغير الله ظنا منهم أنها ليست من العبادة في شيء. ومن ثم رحنا على مدى محاضرات الخمس الماضية نبين أن العبادة كاملة كاملة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. الظاهر والباطن لنفهم وليفهم الناس ان العباده لا تنحصر في راس العباده، لا تنحصر في صلاه وزكاه وصوم وحج. ويقين ان عامه المسلمين لو فهموا هذا المعنى فهم يريدون ان ينحوا بانفسهم عن الشرك. ولذلك لو قلت له هذا اخي الشرك كانما لدغه الثعبان، كيف وهو المسلم؟ كيف هو الموحد بالله؟ كيف هو الذي يرضى ان يموت على لا اله الا الله؟ وترى يعبد ربه ويذكر ربه ويجتهد في الضراعة والدعاء، ويقوم كثيرين من الناس في هذا الجانب التعبدي، ثم هو لمظهر من المظاهر الشركيه التي وقع فيها تقول له انت تعبد غير الله واشركت بالله، هو لا يفهم، لان ائمه الضلال قد اضلوه، ولان ارباب الطرق لم ينصفوه وما علموه ان هذه الامور يجب أن تكون لله خالصة. لذلك الذين يفهمون منهم أن هذا من العبادة لا يفعله لغير الله، لكن هم ظنوا أن هذا ليس عبادة. كما قلت لك وأكرر أنهم حصروا العبادة في رأسها من صلاة وزكاة وصوم وحج، هذه عبادات فطرية، هذا تفسير فطري للعبادة. أنك تجد باب العبادات وباب المعاملات، باب الجنايات، باب التشريع، باب كذا باب كذا، هذا تفسير فطري. وإلا فالعبادة كما رأيتها شملت ذروة الأمر الذي هو الإيمان، ووصلت إلى أدنى شيء الذي هو إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان ضمن وسبون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. كل هذه الشعب تندرج في معنى لا معبود بحق إلا الله، تندرج في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن أئمة الطرق أوهموا المريدين بأن ما يفعل عند قبور الأولياء والصالحين ليس شركا وليس عبادة لغير الله، إنما هذا له بابه فهو من باب الوسيلة. حتى لو أقنعته أن هذا الذي يفعل أو أن العبادة يجب أن تكون شمولية، فمنها هذه الأشياء المرتبطة بمفهوم لا إله إلا الله والمرتبطة بقضية التوحيد وإخلاص العبادة لله، قال لك ما قصدنا عبادة غير الله، وإنما إذ فعلنا ما فعلنا كان وسيلة الموت والسلى. فإن رحت تبين له ما الوسيلة وما المشروع وما الممنوع، قال هذا من باب التشبع والاستشفاء. فإن قلت له ليست من هذا الباب، فالاستشفاء معناه كذا والشفاعة في الآخرة ومنها المثبت والمنفي، قال إنما هو التبرع. فإن رحت تبين له الجائز منه والممنوع، قال يا أخي أليس أولياء؟ أليس له كرامات؟ أليس له عند الله دولة ودرجة؟ وأمثال هذا. لذا لما كانت هذه الشبهات تعم الحقيقة عن كثيرين، أردنا أن نبين لهم وللآخرين ولنا أجمعين ما معنى الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة. هذه خمس مصطلحات مرتبطة بتوضيح قضية العبادة والرد على الشبهات المثارة عند المتطوفة وعند غيرهم. فما مفهوم الوسيلة؟ معناها، أركانها، المشروع منها والممنوع. هذا موضوع محاضرتنا في أسبوعنا المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فاعلم بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تدمع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أعد علينا هذه الأيام وعلى الأمة الإسلامية الخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسيادة والسعادة والنصر والتمكين. اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.